وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود. وهذا الرجل اعرابي من الباديه صاحب ابل جاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال الغريب، قال ان امراتي ولدت غلاما اسود يعني وانا وامه بيضاء، فمن اين جاءه السؤال؟ هذا محل اشكال، يعني تشكل على كثير من الناس ان ياتيه اولاد سود وهو وامهم بيض، هذا مشكل. نعم، كما انه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه ابويه لصار ذلك ايضا محل اشكال. يقول فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ الجملة هذه كلها ما فيها إلا جار ومجرور، والمعروف أن الجمل لا بد لها من عمدة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، فعل وفاعل، وهنا ما فيه إلا جار ومجرور في كلمتين، هل لك لك من إبل أيضا جار ومجرور، فكيف نخرج هذا على القاعدة؟ أي لا خطأ. نعم نعم، لأن من زائدة زائدة، والتقدير هل لك إبل، هل لك إبل، ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام، الذي الاستفهام كثيرا تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيرا. هنا قال هل لك من إبل، يعني هل لك إبل، لكن كيف أعرب إبلا؟ أقول إنها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، يقول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ حمر ولا حمر؟ نقول بسكون الميم وحمر جمع حمار، ولذلك بعض الناس يغلط يقول خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. كيف حمر النعم؟ النعم لها حمر؟ ماذا نقول الصواب؟ حمر النعم بالسكون جمع أحمر وحمراء. طيب قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ نقول في الجملة هذه كما قلنا في الجملة هل لك من ولد، قال هل فيها من أورق؟ والأورق الذي لونه لون الورق أي الفضة، وهو بين البياض والسواد يعني أشهر. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني من أين جاء هذا الأورق وألوانه حمر؟ قال لعله نزعه عرق، يقول الأعراب نزعه يعني جذبه عرق نين من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. نعم، ربما يكون في جداته البعيدات. نعم، ما هو أورق؟ نعم، فالأعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق، نعم، ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه، يعني لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق، كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيه وأمه إيش أسود فنزعه هذا العرق. ولعل هنا للتوقع، يعني كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق أي الجمل الأورق، فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق. يقول متفق عليه. وفي رواية المسلم وهو يعذر في أيام فيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الإذن منه. وقبل أن نتكلم على هذا، في سؤال مما قدم اليوم، يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد، وبعض الإخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان، فهل يجوز أن يخرجوا بعد الأذان؟ نقول أما خروجهم بعد الأذان فيفوتهم أيضا فوائد، لأن بعد الأذان فيه درس. وأما التحريم فالظاهر أن حديث أبي هريرة حين رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يراد به من خرج لئلا يصلي، وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحكم. وأما من كان معذورا بكونه مؤذنا أو إماما فالأمر فيه واضح أنه معذور. فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع جماعة، وإنما خرج لجماعة أخرى، ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح. نعم. في هذا الحديث حديث عمر أخذناك يا أخي، لكن أحيانا أنت تمام أو تسافر إلى أفغانستان. نعم صح، الحمد لله صح صحيح. طيب في هذا الحديث